بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الكلام في الاستثناءات الأربعة التي يريد المصنف أن يذكرها من الأعيان النجسة، الاستثناءات الأربعة من الأعيان النجسة. أتممنا بحمد الله استثناءين منها: العبد الكافر فإنه نجس ولكن يجوز بيعه وشراؤه، والاستثناء الثاني كان هو الكلب غير الهراش، وكانت له أقسام ثلاثة بحثها المصنف تفصيلا. القسم الثالث والاستثناء الثالث هو العصير العنب. العصير في اللغة كما في مصباح اللغة للفيومي: عصرت العنب، يعني استخرجت ماءه. عليكم السلام سيدنا. عليكم السلام. ذلك الماء المستخرج يسمى عصير بمعنى فعيل، على وزن فعيل بمعنى مفعول بمعنى معصور. والعصير على ثلاثة أنحاء: قد يكون عصير عنبي، وقد يكون زبيبيا، وقد يكون تمريا. عليكم السلام سيدنا. والبحث يدور في حليتها، في حلية هذه الأقسام الثلاثة وحرمتها أولا، وفي طهارتها ونجاستها. العصير المتخذ من العنب، والمتخذ من الزبيب، والمتخذ من التمر. المصنف خص البحث هنا في المكاسب المحرمة عن القسم الأول، وهو العصير المتخذ من العنب. هذا العصير الذي، هذا الماء الذي يعصر من العنب، هذا على قسمين أساسا: تارة لا يغلي وتارة يغلي. إذا لم يغلي هذا العصير المتخذ من العنب حلال طاهر، يجوز بيعه وشراؤه. عليكم السلام. أما إذا غلى فغليانه يكون على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أقسام: تارة يغلي بنفسه، وأخرى يغلي بالشمس، وثالثة يغلي بالنار. إذا غلى بنفسه فإنه يكون خمرا أو بحكم الخمر، يعني يكون حراما ويكون نجسا ويحرم بيعه وشراؤه. عملية تطهيره إذا غلى بنفسه، إذا نشى لوحده، عملية تطهيره تنحصر بأن ينقلب من كونه خمرا إلى خلا، ولا طريقة أخرى لذلك. لابد أن ينقلب ويصير خل. طبعا هل يمكن أن نطهره بذهاب الثلثين إذا غلى بنفسه؟ المشهور، وإن كان فيه خلاف، لكن المشهور يذهب إلى أن ذهاب الثلثين يؤدي إلى طهارة العصير العنبي إذا غلى بالنار. أما إذا غلى بنفسه أو بالشمس فإن طريقة تطهيره هي أن نصيره خلا، فهذا خمر أو بحكم الخمر. كذلك إذا غلى بالشمس هو خمر أو بحكم الخمر، هم هو نجس، هم هو حرام، هم يحرم بيعه. هذان القسمان، ما يغلي بنفسه أو يغلي بالشمس، خارجان عن محل بحثنا، يدخلان في بحث الخمر، هل يجوز بيع الخمر أو لا يجوز؟ زين، إذا لم يجوز هل يجوز بيع الخمر بقصد تخليله أو لا يجوز؟ هذان داخلان في ذاك البحث. المصنف ذهب إلى الحرمة مطلقا، لا يجوز بيع الخمر حتى بقصد التخليل، ولذا هما خارجان عن محل بحثنا. إذن محل بحثنا هو القسم الثالث من العصير العنبي، وهو الذي يغلي بالنار. حينئذ هذا العصير العنبي إذا غلى بالنار هم له قسمين: له قسمان. القسم الأول أن يذهب بعد الغليان، يذهب ثلثاه. في هذه الحالة هذا حلال طاهر يجوز بيعه بلا شك. القسم الثاني أن لا يذهب ثلثاه، غلى ولم يذهب ثلثاه، حينئذ البحث يكون في ثلاثة أحكام عن مثل هذا العصير. أولا، هل هو حلال أم حرام؟ قام الإجماع على حرمته. ثانيا، هل هو نجس أم طاهر؟ ذهب المشهور إلى نجاسته. ثالثا، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ المصنف رحمه الله قال الأقوى جواز بيعه. طبعا بحثنا في المكاسب في المتاجر عن الحكم الثالث خاصة، وهو حكم البيع من الجواز والحرمة. المصنف ذهب إلى جواز البيع، قال الأقوى يجوز بيع العصير العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه. ما هو الدليل شيخنا على ذلك؟ قال الدليل هي عمومات التجارة والبيع، أحل الله البيع. أنا إذا أريد أبيع لك هذا العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثاه، أجري معاملة بيني وبينه بيع، هذا البيع العرفي المتعارف عليه بين الناس بلفظ أو بغير لفظ، فتشملنا الآية الكريمة أحل الله البيع. آية إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه التجارة التي جرت بيني وبينك، هذه المعاوضة هي تجارة عن ترى، فتشملنا الآية الكريمة. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذه العمومات من الآيات والروايات كلها تشمل هذا العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثا. لكن جريان هذا العصير، جريان هذه الأدلة، هذه العمومات في مورد هذا العصير العنبي يتوقف على أمرين. اليوم إن شاء الله نأخذ أمر وباشر الأمر الثاني. الأمر الأول أن نثبت أن هذا العصير بعد غليانه وعدم ذهاب الثلثين هو مال. إذا كان مال أمكن أن نجري فيه تلك العمومات، لأن تلك العمومات تفترض مالية المبيع الذي وقعت عليه المعاوضة. أحل الله البيع، في البيع لا بد من المالية كما سيذكره المصنف في كتاب البيع، لا بد من مالية المبيع والمثمن حتى يمكن أن نطبق أحل الله البيع. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إذن لا بد من المالية. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أيضا لا بد من المالية. جريان هذه العمومات في مورد العصير العنبي يتوقف على كون هذا العصير الذي غلا ولم يذهب ثلثا مالا. سؤال، هل هو مال أو ليس بمال؟ يقول المصنف نعم هو مال، هو مال. كيف شيخنا هو مال؟ يقول هو مال لأنه قابل للانتفاع به. غاية الأمر قبل أن يذهب ثلثاه ليس لك أن تنتفع به، إذن هناك مانع لك عن الانتفاع بهذا العصير العنبي. هذا المانع مانع سريع الزوال بمجرد أن تضع هذا العصير على النار ويغلي مرة ثانية ويزول ثلثاه، يزول المانع، يجوز لك الانتفاع به. إذن وإن لم يجوز لك الانتفاع به بالفعل، ولكن يجوز لك الانتفاع به بالقوة القريبة من الفعل، إذن جواز الانتفاع به يفضي عليه مالية فهو مال. غاية الأمر هو مال معيب، راح يذكر المصنف يقول هو مال معيب فيه عيب، لكن هذا العيب وهو النجاسة قابلة للزوال بمجرد أن يذهب ثلثاه بالنار، هذا العيب يزول، النجاسة تذهب. يرجع طاهر ويجوز الانتفاع به بلا عيب بعد الطهارة مرة ثانية. فإذا بقيت شاكا على أنه مال أو ليس بماء، أمكنك أن تطبق أو تجري الاستصحاب لتثبت ماليته. الاستصحاب هنا نقدر نطبق استصحاب عدمي ونقدر نطبق استصحاب وجودي. استصحاب عدمي، استصحاب وجودي، هذا كان مالا قبل أن يغلي، كان مالا، الآن بعد أن غلى ولم يذهب ثلثاه، بعد أن غلى نشك في بقاء المالية، نستصحب تلك المالية المتيقنة السابقة. هذا استصحاب وجودي. استصحاب عدمي، هذا العصير العنبي قبل أن يغلي لم يفقد ماليته، الآن شكيت بعد أن غلى هل فقد ماليته؟ أستصحب عدم فقده للمالية، هذا العدم اللي كان متيقن، عدم فقده للمالية. إذن هذا العصير مال لأنه يجوز الانتفاع به فتجري فيه تلك العمومات. المصنف لا يكتفي بذلك، يقول أنا أجيب لكم شاهد على أن هذا العصير العنبي مال، أخاف واحد من الفقهاء يشكك في ماليته أجيب شاهد. أنت الآن عندك عصير عنبي طاهر حلال، أنا أخذت منك غصبا وظلما، غليته وضعته على النار فغلى لم يذهب ثلثا، في هذه الحالة أنا اندمت، أريد أبرئ ذمتي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟
أرجع
شو أسوي؟ يقول المصنف هنا عليك ثلاث أمور. أولا هذا العصير العنبي الباقي لما غلى، هذا العصير العنبي الذي هو الآن تحت يدك بعد غليانه وعدم ذهاب ثلثيه، عليك أن ترجعه إلى صاحبه. هاي خليها جو نظرك، عليك أن ترجعه إلى صاحبه. منا راح نقول هذا مال، لما نقول عليك أن ترجعه يعني مال، غاية الأمر ورد عليه العيب، هو مال. إذن لما نحكم بإرجاعه يعني شيء ملكك مالك غصب منك وهو تحت يدي، فعلى اليدي ما أخذت حتى تؤدي حتى ترجع، أنا لازم أرجعه، وأنت مالك المغصوب أينما تجده هو لك تأخذه، حتى وإن دفعت بإزائه الأموال بلغت ما بلغت أرجع لمن أعطيته إياها. المهم هذا مال أينما تجده، هو العصير العنبي إذن مال، إذا على هالأساس أرجعه إذن هو مال. هذا واحد. اثنين، علي أن أغرم إليك الثلثين، ثلثي العصير العنبي الذي كان عندك. إذا كان عندك 150 لتر لازم أجيب لك 100 لتر عصير عنبي وأعطيك إياه. ليش؟ لأنه هذا العصير العنبي ورد عليه العيب النجاسة، ولا تذهب النجاسة إلا بذهاب الثلثين، فعلي إذن أنت لابد أن تخسر الثلثين حتى يصبح هذا العصير العنبي طاهرا، علي أن أجيب لك ثلثين وأعطيك إياهن إياهما. بعد علي أن أعطيك ثمن أجرة الذهاب، ذهاب الثلثين، هذا حتى يذهب ثلثه يحتاج إلى نار، يحتاج إلى غاز، يحتاج إلى شخص يوقف عليه حتى يداري، هذه كلها عملية تحتاج إلى مال، إيش قد قيمة هاي العملية؟ أنا هم كون أعطيك إياه، لازم أخسر الثلثين وعملية ذهاب الثلثين. يقول المصنف نفهم من ذلك أن هذا العصير العنبي بعد غليانه يبقى على ماليته، وهذا المعنى صرح به العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة أيضا قبل هذا المعنى، أنك ترجع الثلثين وتخسر، أنك ترجع العصير بعد الغليان وتخسر الثلثين والأجرة، وأجرة العمل على ذهاب الثلثين. العلامة الحلي آمن بذلك، التزم بذلك. المحقق الكركي صاحب كتاب جامع المقاصد، الكتاب النافع رحمة الله على صاحبه. المحقق الكركي في كتابه القيم عند إشكال على العلامة الحلي قال أكو مورد آمن به العلامة. طبعا هذا بعد هذا اللي راح أذكره ما له دخل كلش، بس عموما المصنف راح يريد ينقح الشاهد الذي ذكره، لأنه آمن العلامة أو ما آمن بالنتيجة العلامة آمن بهذه التزم بهذه بهذا اللازم، بس الكركي عنده مشكلة ويا هذا ويا العلامة في هذا اللازم صار اللي هو الكركي يقول للعلامة يقول للشيخنا أنت أكو مورد آخر شبيه بهذا المورد كان ينبغي أن تقول به ما قلت في هذا المورد كحكم شرعي تلتزم بذاك المورد بالنتيجة التي قلتها في هذا المورد مع أنك لم تفعل. كيف؟ إذا فد واحد أخذ من عندك العصير العنبي، أنا مو أخذت منك العصير العنبي وغليته، لا زيد من الناس إجا أخذ منك عصير عنبي آخر لم يغليه وضعه تحت الشمس فغلى بالشمس أو غلى بنفسه قبق أو خلى، هذا غلى بنفسه نشى، حينئذ شنو صار؟ صار خمر. خلاها قصد مو مشكلة، خلاها بشأن أعم منهما، هذا صار خمر. خب هذا الشخص الذي اغتصب منك عصيرك وصيره خمرا ماذا نحكم عليه؟ ها شيخنا العلامة قال العلامة رحمه الله هنا لابد للغاصب أن يغرم كل العصير ويرجع للباقي ويرجع للفرق بين هذا العصير وبين ما سوف يرجعه له بين الذي كان والذي سوف يرجعه، لا يغرم كل العصير. لم يحكم العلامة هنا بالحكم الذي حكمه في ذاك العصير الذي غلا بالنار، لو كان يريد يحكم بنفس الحكم تدري شي يقول؟ يقول هذا العصير الذي صار خمرا لابد أن أغرم إليك الفرق بين هذا الخمر وبين العصير. شلون؟ هذا لازم نسوي خل، حتى نسوي خل أكو فرق راح يصير بين الخل اللي عندك وبين العصير اللي كان عندك سابقا، أعطيك الفرق بيناتهم واحد، هذا واحد. اثنين أعطيك الأجرة اللي راح أنت تمارس عمل، بالحقيقة أنت راح تمارس عمل حتسوي خال، أعطيك الأجرة على هاي الممارسة للعمل. العلامة ما سويت رحمه، قال لا هذا من قل له رجع أبدا بنا. هذا تجي تسوي بيه تسوي بعدين تذبت يسوي خل براحتك أيها الغاصب، وإنما أرجع لصاحبه بما أخذته له مثله، أرجع مثله 150 لترة رجع 150 لترة لصاحبه. هذا المورد شبيه بمورد العصير الذي أخذته أنا، ومع ذلك لم يحكم بنفس الحكم، لأن اثنينات مش شابه. كان المفروض لو يحكم بذاك بنفس ما حكم في العصير الذي غلا، لو يحكم بالمتحول نفس المتغير، لو يحكم على المتغير بنفس المتحول. هذا إشكال المحقق الكركي رحمه. المصنف يقول ما أقبل إشكال المحقق الكركي، أنا أنتصر للعلامة، العلامة ما ذكره هو صحيح. يوجد فرق بين المثالين، بين المثال الأول وهو العصير المتغير اللي غلا، يعني العصير الذي غلا، وبين العصير المتحول اللي تحول إلى خمر، فرق بينهما. شنو الفرق شيخنا المصنف؟ قال أما العصير الذي تغير مجرد أن غلا باقي على ماليته، باق على ماليته عقلائيا وعرفا وشرعا، شرعا هناك مانع بسيط، هذا المانع بمجرد ذهاب الثلثين يزول، باقي على ماليته لأنه يجوز الانتفاع به بالقوة القريبة من الفعل. غاية الأمر فيه عيب، هذا العيب هم قابل للزوال، هذا العيب قابل للزوال، هناك نجاسة عرضية طرأت عليه قابلة للزوال. العصير العنبي لم يتحول إلى شيء آخر، بقي على حقيقته، هو عصير عنبي. غاية الأمر ورد عليه الغليان، هذا الغليان لابد يذهب ثلثاه بعد ذلك حتى يرجع إلى حالته التي كان عليها.
عفوا سيدنا، هذا هو الكلام يعني
لم يتغير، عصير عنبي
باقي على ما
بينما ذاك بلي باقي على حقيقته.
هذا يعني أي باقي على حقيقة بعد لا كلام يأتي أصلا.
أي بينما الخمر، بينما ذاك الذي غلا بنفسه، ذاك الذي غلا بفعل حرارة الشمس، ذاك يتحول إلى خمر، وفرق بينهما. العصير العنبي ليس خمرا، والخمر ليس هو العصير العنبي، وإنما الخمر أصله عصير عنبي. تلاحظون كيف؟ في العصير العنبي الذي يصير خمرا الحقيقة تتحول، صار خمر، وبالتالي إذا صار خمر ماليته شرعا فقدت، شارع منع عن ماليته.
إذا الدليل الشرعي قال أنه الذي يتغير تنتفي ماليته، إذا قال الشارع
يعني يصير سلب للمالية، بس ما يصير انتقال عن الحقيقة، تغير في الحقيقة. بل إحنا نقبل أنه مثل الخمر، أكو مالية عرفية إليه زين، لكن الشارع سلب المالية عنه. الشارع اللي سواه هنا في مثال الخمر سلب ماليته، لا يمكن تطهير الخمر، لا يمكن تطهير أبدا. الشارع سلب ماليته لأنه غير قابل للتطهير.
سيدنا يمكن إرجاع،
هذا بعد تتبدل حقيقته.
لا يمكن إرجاع إلى خل،
إلى خل فتبدلت الحقيقة. تلاحظون
شنو المشكلة في تبدل،
خلاص الحقيقة. فهذا إذن لا يمكن، غير قابل للتطهير الخمر، بينما في العصير العنبي قابل للتطهير.
واضح الغاصب يحوله الى خل،
اي بدات تبدل الحقيقه،
ثم نجري ما اجريناه في
ولذلك نقول الفرق. ولذلك الزيد عندما اخذ منك العصير العنب، اخذ منك السائل، اخذ منك عصيرا عنبيا، انت ايش راح ترجع له؟ ايش راح يرجع لك؟ راح يرجع لك حقيقه ثانيه وهي الخل،
يعطيك الفرق.
لا صار تبدل تماما. بعد كيف يرجع لي الفرق؟ هو أخذ مني شيء وراح يعطيني شيء آخر.
لا أنا أتكلم عن المالية.
أحسنت. فمن
المالية؟
فتبدلت الحقيقة. تلاحظون الخمر أريد
يفقد المالية.
أريد أذكر أمرين. أولاً في العصير العنبي الذي غلاه هو مال عقلائياً عرفاً شرعاً. في مثال الخمر طبعاً ليش نقول مال؟ نقول لأنه سائل نجس بالنجاسة العرضية القابلة للزوال، بمجرد أن يذهب ثلثا يرجع يصير طاهر. بينما في الخمر، الخمر ليس مال، الشارع سلب ماليته. نعم مال عند العرف، لكن الشارع تدخل وسلب عنه المالية. ليش سلب عنه المالية؟ لأنه غير قابل للانتفاع به أبدا، لأن نجاسته ذاتية لا تقبل الزوال. راح تقول نقدر نغيره، نريد نسويه خال، نقول ذاك يسلب منه حقيقته. هذا فرق راجع للمالية. نقدر نباوع نظرة أخرى دقية، نشوف أكو فرق بين المثالين. فإن العصير العنبي الذي غلا بعد أن يذهب ثلثاه يبقى عصيرا عنبيا، راح يصير أثخن ويبقى عصير عنب. بينما الذي تحول إلى خمر عندما ينوش ويغلي بنفسه فإنه تتبدل حقيقته، صار خمر، تحول. هناك فرق بين المثالين شيخنا الكركي، فما ذكره العلامة صحيح. هنا هذا الخمر، هذا العصير العنبي الذي تحول خمرا لا يحق، لم يكن من الصحيح للعلامة أن يقول له أرجع الخمر أو سوي خل أرجع، ما يصير. ما ترها هو أخذ منه وغصب منك عصيرا عنبيا يرجع لك خمرا انت تسويه خل ويعطيك القيمه مالته مال الفرق والقيمه مالت العمل عليه. ما فعله العلامه هو الصحيح. بعدين يقول وبالجمله هذه النجاسه نجاسه عرضيه قابله للزوال. قال المصنف الثالثة، المسألة الثالثة من الاستثناءات الأربعة، الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا. هذا الظاهر من المطلب عند المصنف وعند غير المصنف. محل الكلام كما قلت لكم، محل الكلام ذاك العصير العنبي الذي يغلي بالنار دون العصير العنبي الذي يغلي بنفسه أو بالشمس، فإنه ذاك يصبح خمرا.
يغلي بنفسه أو يغلي بالشمس هو جزء من أجزاء
يغلي بنفسه.
يعني نعم.
يعني مثلا بالصيف، بالصيف اللي يغلي بنفسه من دون الشمس هذا كلش أوضح المصادق. لو فد واحد يخليه مثلا بالمخزن
لربما اكثر المصادق في الواقع.
بلي احسن.
اما انه في المخزن يراد درجات حراره.
احسن حبيبي. اذا غلا ولم يذهب ثلثا يجوز المعاوضه وان كان نجسا، حتى وان كان نجسا. ما هو الدليل؟ الدليل هو هذا لعمومات البيع والتجاره، احل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، الناس مسلطون على أموالهم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذه العمومات كلها تنطبق الصادقة، هذه العمومات الصادقة عليه، الصادقة على هذا العصير العنبي في مورد بيعه، كلها تنطبق على العصير العنبي، تشمل بيع العصير العنبي بإطلاقها. لكن جريان هاي العمومات في مورد العصير العنبي يتوقف على إثبات ماليته بناء على أن هذا العصير العنبي مال قابل للانتفاع به بعد طهارته. هو مال. ليش هو مال؟ لوجود المنافع، قابليته للانتفاع، هذا هو منشأ المالية، قابل للانتفاع به بعد طهارته، بعد أن نطهره بالنقص بذهاب الثلثين بفعل النار، لأصالة. هذا دليل كونه مالا قابل للانتفاع به بعد الطهارة. إذا فد واحد يشكك يقول أنا شو مو كلش ناقع بقلبي أنه مال بعد أن غلا ولم يذهب ثلثا، ونفترض أنه نجس، من يقول مال؟ نقول له إذا بعدك ما زلت شاكا نطبق لك هذه الأصالة الاستصحاب لأصالة بقاء ماليته، هذا استصحاب وجودي، كان مالا قطعا قبل الغليان، الآن بعد الغليان نشك فنستصحب حالته السابقة لأصالة بقاء ماليته، هذا استصحاب وجود مالية العصير العنبي بعد الغليان. وعدمي، هذا بيان آخر للاستصحاب، لكن استصحاب عدمي، وعدم خروجه عنها، عن المالية، عدم خروج العصير العنبي عن المالية بالنجاسة العرضية الحاصلة بالغليان قبل أن يغلي لم يخرج عن المالية قطعا ويقينا. الآن بعد أن غلى شككت في ذلك فأستصحب عدم خروجه عن المالية. استصحابا متلازما، هذا الوجود والعدم عبارة عن استصحابا متلازما، تعبيران آخران، تعبيران صياغتان عن معنى واحد. أحسن. غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه، هذا العصير بعد أن غلا مال وينتفع به بعد الطهارة، لكن مال فيه عيب، هذا العيب طبعا عيب شرعي اللي هو وجود النجاسة، قابل لزوال عيبه بالثلثين، بذهاب الثلثين بالنار. الشاهد على أنه مال، ولذا شاهدنا على بقاء مالية العصير العنبي بعد الغليان، لو غصب عصيرا عنبيا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، لم يفتوا بأن على الغاصب أن يضمن ويعطي هل 150 لتر مثل ال 150 لتر؟ أبدا، بل وجب عليه على الغاصب رده، رد العصير الذي غلى، رد العين. هذا يعني أنه مال. من أوجب، لما أوجب عليه رد العين يعني هو مال، ضمن هذا المال. موجود مال الغير موجود في يدك، اليد هم ضامنة، ترجع المال. بعد هذا واحد، ووجب عليه غرامة الثلثين، لأن العيب الذي أحدثه الغاصب لا يرتفع إلا بذهاب الثلثين. وبعد وجب عليه الغرامة وأجرة العمل، وجب عليه أن يدفع أجرة العمل. وجب عليه غرامة الثلثين وغرامة أجرة العمل، هاي معطوفة على الثلثين. وجب عليه غرامة أجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان، كما صرح به في التذكرة. هذا المثال ذكره العلامة الحلي في تذكرة، في تذكرة الفقهاء، صرح بذلك وجوب الرد ووجوب غرامة الثلثين وغرامة الأجرة على العمل به، معللا، يعني العلامة علل هذا الحكم معللا لغرامة الأجرة بأنه، بأن الغاصب رده، رد هذا العصير معيبا، ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب خسارة الأجرة، الغاز الشخص اليوغا، والعيب من فعله، من فعل الغاصب، فكانت الخسارة عليه. إذن هذا الشاهد، لكن هذا الشاهد بإن، الإن ذكرها الكركي رحمه الله، لازم نردها. نعم، ناقشه في جامع المقاصد، ناقش الكركي هذا الشاهد، أو ناقش العلامة في جامع المقاصد في الفرق بين هذا، من غصب عصير العنب فأغلاه حتى حرم ونجس وحكم عليه بالحكم المتقدم، وبينما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، عصيرا عنبيا فصار خمرا، يعني غلا بنفسه أو بالشمس، حيث حكم فيه العلامة بوجوب غرامة مثل العصير. أخذ من عند، من عندك 150 لتر، لازم يرجع لك 150 لتر، ما يرجع لك ما غلا والخسارة، لا أبدا، رجع لك 150. ليش؟ لأن المالية، لأن مالية هذا، لأن مالية الذي غصبه منك قد فاتت تحت يده، لأنه جعله في مخزنه وغلا بنفسه، ففقد ما غلا، فقد المالية، فكان عليه ضمانها كما لو تلفت. مثلها مثل الشيء التالي، هذا يعني أن العلامة عد هذا العصير الثاني بحكم التالي ولم يجز رده لصاحبه، هذا كأنه أصلاً كأنه أفرغه في بالوعة، فهو ضامن لمثله. يقول فالكركي أشكل، قال شنو الفرق بيناتهم، شنو الفرق بيناتهم؟ لو تصححون الشاهد مالتكم المثال الأول فتخلون المثال الثاني مثله، لو تخلون المثال الثاني هو الصحيح والضمان للكل فالشاهد مالتكم المثال الأول تسوونه مثل واحد من عدن هو الصحيح. لكن لا يخفى الفرق، جواب المصنف، لكن لا يخفى الفرق الواضح بين الاثنين، بين العصير إذا غلى، هذا الفرع الأول المثال الأول اللي هو الشاهد مالتنا، وبينه يعني وبين العصير إذا صار خمرا، هذا المثال الثاني، فإن العصير بعد الغليان في مثالنا، في المثال الأول في الشاهد، هو مال عرفا وشرعا، عرفا واضح، شرعا هم مال، لأن قابلية الانتفاع به متوقفة على ذهاب الثلثين، والنجاسة إن اللي هي عارضة إنما تمنع من المالية إذا لم تقبل التطهير، إذا كانت نجاسة لا تزول، نجاسة ثابتة، كالخمر اللي هو مال المثال الثاني، فإنه لا تزول نجاستها إلا بزوال موضوعها، ولذا النجاسة في الخمر تسلبه المالية، تلاحظون كيف؟ بزوال موضوعها، يعني بأن نقلب هذا الخمر نصيره خلا. بخلاف العصير في مثالنا الأول فإنه تزول نجاسته بنقصه بذهاب ثلثين، نجاسة عارضة قابلة للزوال. نظير طهارة ماء البئر بالنزح، مثلها مثل ماء البئر اللي ترد عليه نجاسة طارئة، فإنه تزول النجاسة بمجرد أن ننزح منه مجموعة من الدلاء. فإذا أكو فرق يا شيخنا الكركي بين المثالين، بين الفرعين، بين المثال اللي هو شاهد عندنا، يعني بين الماء الذي بين العصير الذي غلا وبين العصير الذي صار خمرا، تحول خمرا. وبالجملة هنا المصنف يريد أن يؤكد على خصوصية مهمة في العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثاه، وهي أن النجاسة عرضية. النجاسة هم النجاسة هم حرمة الشرب أمراني عرضيان يزولان بمجرد ذهاب الثلثين. هذه ليش مهمة هذا التأكيد على هذه القضية؟ ليش مهمة؟ راح يجي إن شاء الله في يوم غد راح يجي راح نقدر نطبق بعض الأدلة، راح نمنع تطبيق بعض الأدلة على حرمة البيع ببركة هذه النكتة. وبالجملة فالنجاسة فيه في العصير العنبي وحرمة الشرب عرضية تعرضان العصير العنبي في حال متوسط بين حالتي طهارته، بين طهارتين، الأولى قبل الغليان والثانية بعد ذهاب الثلثين. هو قبل أن يغلي كان طاهر، عندما غلا صار نجسا، إذا ذهب الثلثان رجع إلى طهارته. فإذن هذه النجاسة نجاسة عرضية بين الطهارتين تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته. فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، يعني يجوز بيعه. هو احنا سابقا تكلمنا عن ما يكون عن الموائع، عن المائعات التي تكون نجاستها عرضية قابلة للتطهير، قلنا يجوز بيع هذا المتنجس. فحكمه حال النجس بالعرض القابل للتطهير يتفرع على ما ذكره هنا فلا يشمله. إن شاء الله يأتي الحديث عنه يوم غد، والحمد لله رب العالمين.